ويستنبئونك أحق هو، فأمره الله جل وعلا أن يجيبهم وأن يقسم على ذلك لربه جل وعلا: قل لي وربي إنه لحق. في بمعنى حرف الجواب نعم، في نعم وربي إنه لحق. وأمره الله جل وعلا أن يقسم على ذلك، والقسم إذا كان المقسم محقا فيما يقول فإن به تعظيما لله جل وعلا وتأكيدا لصحة خبره. والله جل وعلا أمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يؤكد لمن سأله عن البعث بأنه حق: قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. أكده جل وعلا بمؤكدات: أولا حرف الجواب الذي هو إي بمعنى نعم، والقسم في قوله جل وعلا وربي، ونون المؤكدة إن التي يؤتى بها للتأكيد إنه، واللام الداخلة على الخبر في قوله لحق، وكونه أورده بجملة اسمية، كل هذه مؤكدات لصدق خبره صلى الله عليه وسلم: إيه وربي إنه لحق، أي البعث والجزاء والحساب والعذاب لمن عصى الله، والنعيم لمن أطاعه. إي وربي إنه لحق. ثم أكد جل وعلا بأن ما وعدهم به النبي صلى الله عليه وسلم من العذاب بأنه واقع لا محالة، وأنهم لن يفلتوا من يد الله جل وعلا، وما أنتم بمعجزين. فأكد جل وعلا ما توعدهم به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرء قد يتوعد غيره بوعيد، فالمتوعد قد لا يخاف كثيرا، لأنه يقول: إما أن يكون ما توعدت به غير واقع، وإما أن أفلت من يد المتوعد. والله جل وعلا أكد بأنهم لن يفلتوا من يد الله جل وعلا، وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بمفلتين، بل أنتم في يد الله جل وعلا وتحت قبضته، وما أنتم بمعجزين. ثم بين جل وعلا أن كل نفس ظلمت في ذلك الموقف تحرص كل الحرص على أن تسلم من العذاب، ولو أن تبتدي ذلك بكل ما في الأرض إذا أمكنها ذلك. فقال جل وعلا: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت. فذلك الموقف يوم القيامة موقف عظيم وموقف رهيب، يتمنى الإنسان أن يفتدي من العذاب ومن الهول بكل ما في الأرض لو أمكنه ذلك، ولو أن لكل نفس ظلمت، ظلمت من؟ ظلمت نفسها، لأن من عصى الله جل وعلا ومن أشرك به ومن عبد مع الله غيره ومن أعرض عن طاعة الله ما ظلم الله ولا ظلم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ظلم المؤمنين، وإنما ظلم نفسه. فالمرء يضر نفسه، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، لو أنها ملكت ما في الأرض لافتدت. فالمرء في الدنيا يطلب منه الشيء اليسير فيأبى، يطلب منه إفراد العبادة لله وحده، يطلب منه المحافظة على الصلوات الخمس التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم، يطلب منه أن يدفع ربع العشر مما ملكت يده من تجارة ودراهم ودنانير، وما رزقه الله من الحرث عشرا أو ربع العشر، فيأبى ذلك ويمتنع ولا يؤدي ما أوجب الله عليه. والمطلوب منه شيء يسير، أعطي الكثير وطلب منه اليسير فأبى. وفي عرصات القيامة وحينما يرى الهول ويرى العذاب يتمنى لو أنه يملك كل ما في الأرض لدفعه فدية لنفسه، ولكن هيهات، هذا تمن لا ينفع. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، يعني كل ما في الأرض، لاشتدت به لدفعته فداء لنفسها، لاشتدت. الفدية هو ما يدفعه الإنسان من أجل أن يفدي نفسه، أو يفدي خطأ حصل منه، أو ابتداء لعقوبة قد تترتب عليه، وهكذا. كما يقال فلان أخطأ في الحج أو في العمرة، ترك واجبا أو فعل محظورا فعليه فدية، يعني يفدي هذا الخلل الذي حصل. فالمرء يوم القيامة يتمنى لو أنه يملك كل ما في الأرض فيدفعه فدية لنفسه، لكن لا يقبل منه ذلك ولا يتسنى له ذلك، لاشتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. أسر بمعنى أحقر، ندموا ندما شديدا، والندامة انكسار القلب وشعوره بالخزي وتيقنه للعذاب. أسر ذلك بمعنى أخفاها عن من؟ قيل عن المؤمنين حتى لا يسمعوا به، وقيل أخفاها الرؤساء عن التابعين لهم حتى لا يلوموهم ويوبخوهم ويقولوا لهم أنتم الذين خذتونا إلى هذا بسبب أمركم لنا بالمنكر ونهيكم لنا عن المعروف. أسر الندامة عن المؤمنين أو عن أتباعهم، أسر الندامة الرؤساء عن التابعين لهم، أسر المتبوعون الندامة عن التابعين. وقيل معنى أسروا بمعنى ظهرت عليهم آثار الندامة واضحة. أسروا بمعنى ظهرت أسارير الندامة على وجوههم واضحة. وقالوا أسرة وأسارير. أسارير هي ما يظهر على الوجه من آثار الخير أو آثار الشر. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وقال بعض المفسرين الإسرار وأسروا من مما يستعمل في الضدين، تطلق على الإظهار وعلى الإخفاء، على إظهار الشيء وعلى إخفائه. وأسروا الندامة بمعنى ظهرت آثارها بادية على وجوههم، أو أسروا الندامة بمعنى أخفوها عن من تبعهم أو عن المؤمنين لما رأوا العذاب. لما بمعنى الضرب، حين رأوا العذاب هم تيقنوا الخزي والعقوبة فأظهروا الندامة أو أخفوا الندامة عن غيرهم. لما رأوا العذاب، حينما رأوا العذاب عيانا في أعينهم، وذلك يوم القيامة، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قضي بينهم، بين من؟ بين الكفار بعضهم مع بعض، لأنهم تابع ومتبوع، ظالم ومظلوم، فيقتص للمظلوم من الظالم وإن كانوا كفارا. أو قضي بينهم وبين المؤمنين، قضي بينهم، وقضي بمعنى حكم الله جل وعلا بينهم وبين خصمائهم. وقضي بينهم بالقسط، والقسط هو العدل، قضي بينهم بالعدل. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا من خلقه وإن كان هذا المخلوق ظالما. الله جل وعلا لا يزيد في عقوبة من يستحق العقوبة، لا يزيد فيها أكثر مما يستحق، كما أنه لا يبخس من له حسنة أو له معروف أو له مظلمة وإن كان كافرا. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. الواو هذه عبروا عنها العلماء بأنها واو الحال، وهم لا يظلمون، والحال أنهم لا يظلم أحد منهم. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فهو جل وعلا لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم بين جل وعلا تحقق العذاب لهؤلاء الظالمين وانتفاء الفدية، وأنه لا يمكن أن يفتدي أحد من هذا العذاب، وأن الملك لله وحده. في ذلك الموقف لا أحد يملك شيئا. ففي الدنيا قد يكون المرء له ملك وله جاه وله مال وله منصب وله وجاهة عند الناس، يمكن أن يتخلص من بعض الأشياء، ويمكن أن تدرى عنه بعض العقوبات لجاهه أو لماله أو لسلطانه أو نحو ذلك. فأكد جل وعلا بأن الملك له وحده، وليس لأحد في ذلك الموقف شيء. كل الخلق بين يدي الله جل وعلا وتحت تصرفه، ولا أحد يستطيع أن ينفع غيره بشيء، وكل مشغول بنفسه. أولو العزم من الرسل تفزع إليهم الخلائق ليشفعوا لهم عند الله جل وعلا، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي، لا أسأل ربي اليوم إلا نفسي. فيقوم بالشفاعة العظمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كرامة له عند الله جل وعلا في ذلك الموقف العظيم. يقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قد يقول قائل إن له جاه في الدنيا أو له مال أو له كذا، يمكن أن يكون معه في ذلك الموقف. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وهنا ألا هذه حرف تنبيه للاهتمام والإصفاء والانتباه لما بعدها. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض فهو ملك لله جل وعلا، لا ملك لأحد في ذلك الموقف. ألا إن وعد الله حق. كذلك هذه ألا أداة تنبيه ليهتم وينتبه لما بعدها. ألا إن وعد الله حق، ما وعدكم الله به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لسان سائر الأنبياء هو حق وصدق وواقع لا محالة. ألا إن وعد الله حق، ما وعد به من الثواب والعقاب فهو حق وكائن لا محالة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الكثير من الناس غافلون عن هذا، معرضون عن هذا، ما أخذوا الاستعداد والعدة لذلك الموقف، أضاعوا دنياهم فيما لا فائدة لهم فيه، وتركوا ما فيه نجاتهم وسعادتهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، والقلة هم المنتبهون. وكما ورد في الحديث بعد الجنة من كل 1999 إلى النار. والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولو علموا لاستعدوا. ثم بين جل وعلا كمال قدرته فقال سبحانه هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هو الذي خلقكم من العدم ثم يميتكم فتؤولوا إلى العدم ثم يعيدكم مرة ثانية وإليه ترجعون وإليه ترجعون. بيده الحياة وبيده الموت، فهو يحيي ويميت ثم يحيي مرة أخرى ويرجع الخلق إليه. وتقديم الجار والمجرور في قوله وإليه ترجعون يفيد الحصر لا إلى غيره، الخلق كلهم آيرون إليه. وإليه ترجعون. وفي هذا مدارة وترغيب وتخويف، ترغيب لمن أطاع الله جل وعلا بأن يجتهد في طاعته، لأنه راجع وصائر وآيل إلى ربه جل وعلا. ونذارة وتخويف وتوعد لمن عصى الله جل وعلا، فعليه أن يرجع ما دام في دار المهلة ويتوب إلى الله، فيتوب الله جل وعلا عليه. ثم نادى جل وعلا عباده، نادى الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة، يا أيها الناس تشمل المؤمنين والكفار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة ذكرى تذكير وتبيين للمآل. جاءت القرآن الكريم وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، عظة وذكرى لمن كان له قلب. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور من الوساوس والشكوك والغيب وظن السوء وغير ذلك من أمراض القلب. وشفاء لما في الصدور، والمراد بما في الصدور ما هي؟ القلوب. وشفاء لما في الصدور وهدى، بيان للحق وبيان للضلال، بيان لطريق الخير وبيان لطريق الشر. فاسلك طريق الخير واحذر طريق الشر. وهدى ورحمة، من أخذ به رحمه الله، من أخذ به نجا وسلم من العذاب، ومن أعرض عنه فهو حجة عليه. وهدى ورحمة للمؤمنين، لا ليس رحمة لجميع الناس، وإنما رحمة لمن آمن بالله، فهو موعظة للناس كلهم. وشفاء لمن أخذ به، وهدى لمن استهدى به، وحجة على من أعرض عنه، ورحمة للمؤمنين. فالله جل وعلا يرحم عباده المؤمنين بطاعتهم له، وامتثالهم أمره، واجتنابهم نهيه. ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته. الإسلام والقرآن، أو الإيمان والقرآن، أقوال للمفسرين رحمهم الله. ويقول بعض المفسرين: الأولى أن يقال إنها عامة لكل ما أنعم الله جل وعلا به على عباده من الإسلام والإيمان والقرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم وإيمان به. قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا. فالمرء يظهر الفرح إذا سر قلبه بحصول ما يرد ويعمل. والفرح منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالفرح بما يرضي الله جل وعلا وبما هو طاعة لله وبما هو نعمة من نعم الله جل وعلا القوية التي يستعين بها العبد في دنياه على ما يقربه إلى ربه جل وعلا في آخرته، فهذا يفرح به، وهو المراد بقوله جل وعلا فبذلك فليفرحوا. وفرح في شؤون الدنيا المشغلة عن طاعة الله وعن مرضاته وعما يقرب إليه فذلك المذموم، كما جاء في قوله جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك أي بفضل الله وبرحمته فرح به العبد. فضل الله ورحمته الإيمان والإسلام والقرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهداية الله لعبده إلى الصراط المستقيم وتوفيقه لأن يقوم بما أوجب الله عليه من صلاة وزكاة وصيام وحج، كما ورد قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحة عند خسرة وفرحة عند لقاء ربه. فيفرح المؤمن عند فطره لأنه أتم صيام هذا اليوم وأصبح صيام هذا اليوم رصيدا له عند ربه جل وعلا محفوظا، ويفرح بإباحة ما منع منه أثناء الصيام من الأكل والشرب الذي يتقوى به على طاعة الله جل وعلا، ويفرح بالدار الآخرة حينما يرى ثواب الصيام يسر بذلك. فبذلك فليفرحوا، هذا هو الذي يستحق الفرح، هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون ما تفضل الله جل وعلا به من فضله ورحمته، خير مما يجمع المرء في دنياه لدنياه، لأن ما جمعه المرء في دنياه هو تاركه لا محالة أو مأخوذ منه، إما أن ينتقل عنه أو يؤخذ من بين يديه لا يدوم، والذي يدوم هو ما كان طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وإيمانا بالله واليوم الآخر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مما يجمعه الناس في دنياهم لدنياهم، هذا لا يستحق أن يفرح به، وهو المنهي عن الفرح به في قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فقارون فرح بما أعطاه الله من أمور الدنيا وأعطي ما لم يعط غيره ففرح بذلك لدنياه، فنهي عن الفرح لدنياه وعليه أن يستعين بذلك على طاعة الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته، واتيان بالباء الجار بهذه للتأكيد وتسريرها كذلك يفهم منه ذلك. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا النجابة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ويستغفرونك أحق هو أي المعاد والقيامة من الأحداث بعد صيرورة الأجساد ترابا. قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم. فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبع. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وبالتغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو ابتلى من عذاب الله بميت الأرض ذهبا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأن وعده حق كائن لا محالة وأنه يحيي ويميت وإليه مرجعهم وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتملق في سائر أقطار الأرض والبحار والجفار. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول تعالى مثلا على خلقه بما أنزله من القرآن العظيم على رسوله الكريم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي زاجرا عن الفواحش وشفاء وشفاء لما في الصدور من الشبه والشكور وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس وهدى ورحمة أن يحصل به الهداية والرحمة من الله تعالى. وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين المؤمنين بما فيه لقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء الآية. وقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أي بهذا الذي جاءه من الله من الهدى ودين الحق فليفرحوا فإنه أولى ما يفرحون به هو خير مما يجمعون أي من خطاب الدنيا وما فيها من الزهرات الفانية الدائمة لا محالة. لا كما قال ابن أبي هاتم في تفسير هذه الآية، فذكر بسنده عن بقية بن الوليد أو صفوان بن عوف: سمعت أيضا ابن عبد البناعي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر فمولا له فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: فلن ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته الآية، وهذا مما يجمعون. وقد أسنده
الحاكم. يعني هذا قصر عمر رضي الله عنه في ذلك، الله أعلم، أن هذا المال، أن هذا المال الذي أتى الله جل وعلا به، هذا ليس هو المراد بقوله بفضل الله ورحمته، لأن مولاه خادمه معه يقول: هذا بفضل الله ورحمته، فيقول عمر: لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما هذا مما يجمع في الدنيا، هذا مما يجمع، قد يكون عونا على طاعة الله، وقد يكون عونا على معصيته والعياذ بالله. ورد عمر رضي الله عنه على مولاه بأن ما متاع الدنيا لا يستحق أن يقال هذا بفضل الله ورحمته، وإنما فضل الله ورحمته ما أعده الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإنما هذا من متاع الدنيا. وقال عمر:
هو الذي يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك،
يعني لا يمكن عدها بكثرتها،
فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى،
يحمد الله على ما تفضل به،
ويقول مولاه: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: حدث ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته الآية، وهذا مما يسمعون. وقد أسنده الحافظ أبو القاسم الطبراني ورواه عن أبي زرعة الدمشقي عن حيوة بن شريح عن بقية فذكره.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما الحكم في البحث في السوق والبلد يوجد فيه، والسوق يوجد فيه مسلمون وغير مسلمون؟
لحم ذباح أهل الكتاب حل لنا إذا ذبحوها على طريقة الصحيحة الشرعية، وذبيحة المسلم كذلك حلال، وأما ذبيحة المشرك فهي حرام ولا تحل. وإذا اشتبه هل هي ذبيحة مسلم أو مشرك أو كتابي فتفرك ولا تؤكل.
ويقول: هل يجوز أن أتزوج من زوج أخي بعده؟
نعم، يجوز ذلك، يجوز أن يتزوج الأخ بزوجة أخيه بعدما يطلقها أخوه وتعتد أو يموت عنها، أو أن يتزوجها.
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر ماذا وكم قيمتها بالريال؟
الواجب إخراج صدقة الفطر طعام كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكون من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو العقب، وألحق العلماء رحمهم الله بذلك ما كان من قوت البلد كالأرز ونحوه كالذرة وما يختلفه أهل البلد. وأما الدراهم فأمتلك،
ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت جاهلة لأمر بها، لقال أمر أبينا أو ثلاثة دراهم أو عشرة دراهم أو أكثر أو أقل، وإنما حددها صلى الله عليه وسلم بالطعام وعلى حسب فئات الناس الحاضرة، المر والتمر والزبيب والشعير، وأهل البادية قد لا توجد عندهم هذه الأنواع الأربعة، فجعل لهم أن يخرجوا إلى الأكل، فلا يجوز إخراج الدراهم لأنه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول الجمهور، جمهور العلماء رحمه الله على أن الدراهم لا تجزي في صدقة البر، ويرى بعض الأحناف بأنه يجزي إخراج الدراهم.
السائل: هل هناك رزق محدد في التجارة بالسلس أو غير السلس؟
ليس هناك رزق محدد، وإنما الرزق الله جل وعلا هو الذي يسوقه لعبده ويعطيه إياه، فقد يشتري السلعة بعشرة ويبيعها بمئة، وقد يشتري السلعة بعشرة ولا تساوي إلا ثمانية أو سبعة أو خمسة.
يقول السائل: سؤالي أنني أريد أن أجاهد في سبيل الله مع المجاهدين، في أفغانستان، وعندي أولاد ثلاثة وسبع بنات، أكبر الأولاد في سادس ابتدائي وأكبر البنات في ثاني الثانوي، ويوجد عندهم سبع وذكر شادي حوالي 10,000 ريال من عمارة مؤثرة، وأنا أريد الشهادة بإذن الله، وأرجو أن تفيدني.
الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال من أفضل الأعمال ومن أفضل ما يجوز من المرء، لأنه لا يملك أغلى من نفسه، فيجوز بها يبذلها لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له عند أول قطرة من دمه، واستثنى صلى الله عليه وسلم الدين الذي هو حق من حقوق العباد، وذلك أن حقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة لا يتساهل فيها، وأما حق الله جل وعلا فهو جواد كريم. وإذا قوي الإنسان على الجهاد في سبيل الله فهو أفضل ما يكون، وأما من خلفه من أولاد بنين وبنات فرزقهم على الله جل وعلا، والله يتولاهم. فإذا عزم على ذلك فعليه أن يخلص النية لله جل وعلا، وأن يكون هدفه إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه ومناصرة إخوانه المسلمين.
يقول السائل: يسأل عن أمه وأخته وزوجته يذهبون إلى الحرم مع الساعة لأداء صلاة التراويح، فهل هذا جائز أم لا؟
لا حرج في ذلك، لأنه لا يخرج بهم خارج البلد وهم داخل البلد، وهن أكثر من واحدة، فالخلوة الممنوعة لا تتحقق في هذا، لا توجد، فلا حرج إن شاء الله في ذلك ما دمنا مجموعة ولا يخرجنا خارج البلد.
وهذا
تأدية العمرة والحج لا يخلو إما أن يكون تحتاج إلى مال تنفقه في حجك وعمرتك، فإذا احتجت إلى مال مما أنت مدين به فعليك أن تستبيح صاحب الدين. وأما إذا كانت حجك وعمرتك لا يتطلبان منك مالا، تحج مثلا وأنت في مكة ولا تتطلب مال كثير لحجك، فلا حرج عليك ولو لم تستأذنه. ثم إنه إذا كان عندك سداد الدين، إذا كان عندك سداد الدين، عندك مال يسدد هذا الدين، والدين مؤجل وكلما حل منه قسط سددته من دخلك، فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزم الاستئذان، لأن حقهم موجود ومضمون، وكلما حل شيء سددته، فلا حرج في ذلك. إنما الذي يمنع من الحج أو العمرة إذا كان مدين مثلا بعشرة آلاف وبين يديه عشرة آلاف أو أقل من ذلك، فإذا أنفق في حجه وعمرته أنفق من المال الذي هو مدين به، فالواجب عليه أن يسدد دينه أولا، ثم إن بقي شيء يحج به أو يعتمر ولا يحج بمال هو مدين به. وكذا من لم يكن عنده مال وإنما يسدد دينه من كسبه فلا يجوز له أن يحج ويتوقف عن الكسب فيتوقف عن سداد الدين، بل عليه أن يعمل ويكسب من أجل أن يسدد دينه إلا إذا أذن له الغرماء. فإذا كان على الغرماء نقص في حجك أو عمرتك فليس لك أن تحج ولا تعتمر إلا بعد أن تستأذن منهم، وإن لم يكن عليهم نقص في حجك وعمرتك فلا حرج عليك إن شاء الله.
يقول السائل: هل ينبغي أن تكسب المرء المعتمر وجهها؟ وهل هذا الذي نراه من بعض المعتمرات من كشف الوجه وعدم ستره عند رؤية الرجال الأجانب جائز؟
الواجب على المرأة أن تستر وجهها وجميع بدنها عن الرجال الأجانب، سواء كانت محرمة أو متحللة، ولا يجوز للمرأة المحرمة ولا الحلال أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، بل يجب عليها أن تتقي الله جل وعلا، وأن تحافظ على ما أمرها الله جل وعلا بالمحافظة عليه، وأن تقتدي بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وتقتدي بنساء الصحابة رضوان الله عليهن، فقلنا حينما سمعنا الحجاب تحجبن بالحال، تقول رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، يعني في سرعة الاستجابة والسمع والطاعة لله ولرسوله. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروق لهن فشققنهن فتلفعن بهن، فخرجنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهن أحد، وفي حديث آخر: كأنهن الغربان، يعني لا يرى منها شيء. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمان، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. المحرمة إذا كانت وحدها أو في بيتها أو عند محارمها فقط فتكشف وجهها ولا تغطي وجهها. وأما إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب، سواء كانت بالسيارة أو بالطائرة أو بالطريق أو بالحرم أو بالميقات أو بأي مكان، فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. والله جل وعلا يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وضرب الخمار هو من الرأس إلى الجيب وهو مدخل الرأس من الثوب فتغطي أرجها وجميع بدنها. وما يحتجون به المبيحون لكشف المرأة وجهها من حديث أسماء بأنها ظهرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج ولا للتشبيه، ضعيف من حيث السند برواته رفعا، وضعيف من حيث المعنى والمتن، معناه ضعيف. لا يعقل أن أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين المشهورة بجهادها وفضلها ومكانتها وقيامها مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، وهي مسمات بذات النطاقين، وهي التي ائتمنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على سرهما لخروجهما لهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. فقد علمت عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلا يليق بمثل هذه أن تخرج بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تشف عما تحتها، لا يليق هذا ولا يعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها استر العورة التي بدت وأظهر الوجه والكفين. إذا قال لها إظهار الوجه والكفين فقط فمعناه أن العورة السوداء قد ظهرت، لأن اللفظ بدت أو ظهرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرقاق يعني تشف عما تحتها. فلا يعقل أن تخرج أسماء رضي الله عنها وأرضاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة كبيرة، كانت وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تجهز جهازهما واحتاجت إلى خيط أو حبل لربط أمتعة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فشقت لطافها شقين رضي الله عنها وربطت بكل شق شيئا، فلذا سميت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جميعا. فلا يعقل أن تخرج عائلة أسماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق تشف عما تحتها من العورة. الحديث هذا مثله وسنده ضعيف فلا يعتمد عليه. ونص القرآن واضح قوله جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. لا يبدين الزينة، والزينة تكون في الوجه، لا تظهر إلا للبعولة الذي هو الزوج والآباء ومن ذكر الله جل وعلا. وأما أن يظهر الوجه لسائر الناس ماذا بقي للمحارم؟ الوجه الأب والأخ والمحارم هل يرون شيئا أكثر من الوجه؟ يرون الفقدين أو العورة الداخلية أو السواء؟ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الزوج يرى من زوجته كل شيء. والآباء والأبناء والإخوة وأولاد الإخوة يرون الوجه واليدين والقدمين ولا يرون باطن العورة. إذا ظهر الوجه والكفان أمام الناس كلهم ماذا بقي مما يختص به الأب والإخوة؟ وفعل عائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل بعد القرآن. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها،
هي محرمة، والمحرمة لا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب. فالواجب على الأخوات المسلمات اللاتي ترجون رحمة الله ويخافن من عقابه أن يسترن جميع أبدانهن عن الرجال الأجانب، ولا يجعلن أنفسهن حبائل للشيطان يحبل بهن للرجال. فقد تكون المرأة آلة مسخرة بيد الشيطان يحبل بها للرجال، تظهر بجمالها وحسنها أمام الرجل فتفتنه وتشغله عن طاعته، وربما حدثته نفسه بالمعصية، فتكون هذه حبيلة للشيطان يحبل بها عباد الله الصالحين. فالواجب على المرأة المسلمة التي تخاف الله أن تحافظ على ما أمر الله جل وعلا بالمحافظة عليه، وتستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب.
يقول السائل: ما حكم من حكم في قول بعض الناس الفاتحة على روح فلان ويضربون من الحاضرين قراءتها؟
هذه بدعة ولا يصح أن تقال، وإنما ممكن أن يدعى في فلان أو يطلب من إخوانه المسلمين أن يدعى.